بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فأيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في الدرس الثالث من دروس شرح فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند كلامه في أنواع المياه. قال ابن قاسم: ولما كان الماء آلة للطهارة استطرد المصنف لأنواع المياه، فقال: المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها 7 مياه. كأن هذا اعتذار عن المؤلف رحمه الله هو القاضي أبو شجاع، إن هو قال أحكام الطهارة، فكان يبدأ ويتكلم عن مقاصد الطهارة ووسائل الطهارة ويبين كل واحد منها، لكنه قدم الكلام عن أنواع المياه. فابن قاسم يبين لنا ما هو السبب الذي جعل المصنف رحمه الله يتحدث في مقدمة كتاب الطهارة عن أنواع المياه. قال: ولما كان الماء آلة للطهارة. هذا هو السبب الذي جعل القاضي أبا شجاع يتكلم عن الماء، لأنه آلة الطهارة. قال: استطرد المصنف لأنواع المياه. والاستطراد معناه أن يذكر المؤلف الشيء في غير محله لمناسبة وليس محله هنا. وكان كما قلنا كان اللائق أن يبدأ مباشرة بمقاصد الطهارة، فيتحدث عن الوضوء وعن التيمم وعن الغسل وعن إزالة النجاسة وهكذا، لكن هو تحدث ابتداء عن عن الآلة التي سيستعملها هؤلاء. والآلة الأصيلة الأصلية يعني هي الماء. استطرد المصنف لأنواع المياه، لأنواع المياه، وهنا قال لأنواع المياه على الرغم من أن المياه كلها نوع واحد، تمام، وإن هو يعني كان أيضا المناسب أن يقول لأنواع الماء، لأنواع الماء، لكن لما كان الماء يضاف أحيانا إلى البحر، وأحيانا يضاف إلى النهر، وأحيانا يضاف إلى البئر، وأحيانا يضاف إلى العين، فيقول ماء البحر وماء البئر وماء العين وهكذا، فجمع الماء فجعلها مياه، وقال لأنواع المياه، فلأن الماء تختلف أنواعه، فجمع كلمة الماء هي الأخرى، ولم يقل أنواع الماء، وإنما قال أنواع المياه. فقال: المياه التي يجوز أي يصح، فهنا فسر الجواز بالصحة، فسر الجواز بالصحة، والصواب إن الجواز يفسر بمعنيين، بمعنى الحل وبمعنى الصحة، وده الأولى، الأولى أن يقول يجوز أي يحل ويصح، يحل ويصح. التطهير بها يعني التطهر بها، التطهر، حتى إذا قام الإنسان بنفسه بهذا العمل في نفسه فيشمله اللفظ. وكلمة التطهير بها قلنا معناها التطهر بها، وكلمة بها يعني مش بكل هذه الأنواع من المياه، إنما يعني بكل واحد من هذه الأنواع. فلو أن الإنسان تطهر بماء البحر وحده، أو تطهر بماء النهر وحده، فيجوز إن هو يتطهر بكل واحد منها. وأيضا هي إشارة إلى إنه لو تطهر بها جميعا، اختلطت ببعضها ماء البحر المالح مع ماء النهر العذب، والاثنين اختلطوا ببعض وتوضأ بها، أو اختلطت كل هذه الأنواع ببعضها، فأيضا يجوز التطهير بها. المياه التي يجوز أي يصح، قلنا يصح ويحل، التطهير يعني التطهر بها يعني بكل واحد منها أو بها كلها 7 مياه. هو الصواب أن يقول 7 مياه، ولكن هنا قال 7 مياه. 7 مياه هو التي يصح التطهير بها. ثم سردها رحمه الله فقال: ماء السماء. ماء السماء الأول هو ماء السماء، يعني الماء أي النازل منها، قال ابن قاسم أي النازل منها، يعني الماء الذي ينزل من السماء وهو المطر. أهو المطر، وكلمة وهو المطر هذا مجرد مثال، وإلا فإحنا عندنا الندى أيضا ينزل من السماء، فالمطر ينزل من السماء والندى ينزل أيضا من الإيه؟ من السماء، وإنما هو ذكر مثال له فقط. وماء السماء بدأ بالكلام على ماء السماء ليدلنا على أن الإيه؟ على أن السماء أشرف من غيرها، فلهذا بدأ بها. وعلماء الفقه يرتبون ترتيبا منطقيا عقليا لكلامهم كله حكمة، لكلامهم كله حكمة، فيجب أن الإنسان وهو يقرأ لهم أن يدقق في كلامهم، فإن التدقيق في كلامهم يرتب العقل ويرتب الفهم ويرقي الذوق، يرقي الذوق. وهو لما قال: المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها 7 مياه، فبيتكلم الآن عن الماء، مثلا ماء السماء يعني الذي ينزل من السماء. وكذلك ستتكرر معنا كلمة ماء مع كل نوع من الأنواع التي ستأتي، ومعنى هذا أن باقي المائعات، يعني الماء من السوائل، المائعات السوائل، فهذا هو السائل الوحيد الذي يصح ويحل ويجوز أن يتطهر به الإنسان. أما ما سواه من السوائل والمائعات فلا يطهر بها، لا يتطهر به، كالزيت والخل والعسل وما شابه ذلك. فمن استعمل شيئا من السوائل خلاف المياه في التطهير، سواء لرفع الحدث، جنابة أو حيض أو نفاس أو للوضوء، أو أزال بها النجاسة، لا يحصل بها التطهير، فضلا عن إن هذا يعني فيه إثم، لأنه يتلاعب بأحكام الله عز وجل، وهذه المائعات كلها ليست موضوعا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. الموضوع للتقرب من السوائل فقط إنما هو الإيه؟ هو الماء. ماء السماء أي النازل منها وهو الإيه؟ وهو المطر. قال: وربما مثلا، عفوا، ربما يعرض للإنسان سؤال ويقول: لماذا الماء؟ يعني لماذا مثلا لم تكن باقي السوائل لمسألة الإيه؟ مسألة التطهير. والله إحنا نقول هذا أمر تعبدي، تعبدي، يعني أمرنا الله تبارك وتعالى به فنحن نفعله لأمر الله به، يعني نوع من أنواع الامتثال لله عز وجل. وأيضا لا داعي من أن نفكر في استخراج الحكمة، لكن هتكون في النهاية يعني أمر إيه؟ أمر اجتهادي، أمر اجتهادي. فممكن نلتمس الحكمة من وراء ذلك في إن الماء يعني فيه اللطافة وفيه الرقة التي لا توجد في غيره، فهو لطيف بمعنى إن هو يتسلل بين أجزاء الشيء الإيه؟ المغسول بما لا يمكن لغيره من السوائل أن يتسلل فيه. فهو مثلا ينزل إلى مسام الجلد من تحت الشعر، وهو ينزل إلى فروة الإيه؟ الرأس، جلدة الرأس، من شعر الإيه؟ من شعر الرأس، وهكذا ينزل في الثقب الإيه؟ الصغير، يكون جرح مثلا غائر، أو يتخلل بين الأصابع وبين الطيات التي موجودة في البشرة، يعني الانثناءات الموجودة في الإيه؟ في البشرة. فيعني لذلك الشارع جعله للتنظيف وللتطهر ولإزالة النجاسة ولرفع الحدث والإيه؟ وإزالة الخبث، لأجل هذه المعاني، والله أعلم. يعني ربما يبقى حكمة وراء ذلك يدركها من يتفكر. أيضا أريد أن أشير إلى معلومة مع مسألة ماء السماء، إن هنا بيناقش الفقهاء مسألة هل المراد بالسماء الجرم المعهود الذي نراه، أو مراد به السحاب، لأن طبعا معلوم كلمة السماء هي لغة اسم لما علا وارتفع. فهل مقصودهم الذي ينزل من السحاب ولا الذي ينزل من السماء؟ أنا لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال، وإنما أنا أطرح هذه الفكرة على يعني إخواننا الدارسين، وأنا أعلم أن فيهم يعني أطباء وفيهم يعني دارسين لعلوم العلوم الدينية والدنيوية المختلفة، إن ده محل بحث جيد لدراسته في الفقه الإسلامي، اللي هو المعلومات المشتركة بين الفقه والفلك، المعلومات المشتركة بين الفقه والطب، المعلومات المشتركة بين الفقه وبقية العلوم الكيمياء أو الأحياء. فهذه نحتاج إلى المتخصصين كل واحد في مجاله يبرز لنا يعني هذه المسائل، أو يتبناها واحد من طلبة العلم المجتهدين فيحصرها ويعرضها على المتخصصين كل في مجاله، يعرضها على المتخصصين كل في مجاله، بمعنى أن كل واحد منهم يبدي رأيه فيما قاله الفقهاء. فالفقهاء لا شك إنما قالوه عن إيه؟ قالوه عن علم، فعلمهم بحسب زمانهم، وهذه يعني الأزمنة مر عليها وقت طويل، تطورت العلوم وأدوات البحث العلمي، فلا شك إن إحنا إيه؟ نحتاج إلى إعادة صياغة لهذه المعلومات من جديد. ويعني حبذا لو كان هذا يعني الطرح إن شاء الله يعني يلقى قبول، فإنه مفيد جدا في بابه وفي تقريب الفقه الإسلامي إلى المعاصرين. نعود إلى الكلام عن أنواع المياه. قال: وماء البحر، أي الملح. أي الملح؟ الملح نقول الملح ونقول المالح، الملح والإيه؟ الملح والمالح، وكلاهما صواب، وكلاهما صواب، يعني ما حدش يقول ان الذي يقول المالح كلامه خطأ، لا، ده ورد في الشعر وورد في كلام الإمام الشافعي، وكلام الشافعي حجة. قال: وماء النهر. ماء النهر، ويصح أن أقول ماء النهر بفتح الهاء، يعني إما بسكون الهاء وإما بفتح الهاء، ماء النهر وماء النهر، وكلاهما صواب، وإن كان الأول اللي هو النهر أفصح، النهر بفتح الإيه؟ الهاء أفصح. وطبعا ماء النهر قال أي الحلو، الحلو هنا يعني التعبير في تجاوز قليلة، والصواب إن احنا نقول العذب، فلو عبر بالعذب ده يكون إيه؟ أولى، لأن العذوبة هي طعم الماء ويعني خاصة به، أما كلمة الحلو فيشترك فيها غير الماء مع الماء، لكن لو كنا عذب هذه بقى إيه؟ وصف خاص بماء النهر اللي هو الماء العذب، ضد الملح، ضد المالح أو الملح. وماء البئر، ماء البئر اللي هو البئر المبني يقال له بئر، وغير المبني يقال له سمت، يعني البئر محفورة في الأرض إذا كانت مبنية تمام يقال لها بئر، وإذا كانت حفرة فقط ليس عليها بناء يقال لها سمت. وماء البئر يجوز ويصح ويحل أن يتوضأ منه الإنسان، لكن يستثنى نوع من الآبار لا يصح الوضوء منها ولا يجوز، وهذا هذه لأنه إن هذا النوع هو مياه الآبار التي غضب الله عز وجل على أهلها، مياه مثلا ثمود، آبار قوم لوط وهكذا، فهذه يكره استعمال مائها كله، استعمال مائها كله يعني مكروه. وأما ما سوى ذلك من أنواع الآبار فيجوز استعمالها، حتى ولو كان بئر زمزم يجوز استعماله واستخدامه على الأصح. قال: وماء الثلج، ماء الثلج اللي هو الماء الذي ينزل من السماء مائعا، ينزل ماء عادي، ماء سائل، ثم يتجمد من شدة الحر، من شدة البرد، يتجمد من شدة البرد، فهو ينزل ماء سائلا ثم يتجمد. قال: وماء البرد، ماء البرد، وده عكس ماء الثلج، بينزل من السماء جامدة زي الإيه؟ زي الملح كده، ثم يذوب، فقطرات البرد مطر على هيئة البرد، على هيئة الإيه، على هيئة الملح أو على هيئة الثلج الصغير، وبعد كده يذوب ماء البرد. احنا كان عندنا كم نوع؟ عندنا 7 أنواع: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. وماء البرد. وقال: ويجمع هذه 7 قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. فممكن نجمع كل هذه الأنواع في كلمة واحدة، قل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلق، فدون أن نحتاج إلى أن نعدد هذا كله. طبعا نزل من السماء تشمل إيه؟ ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء الثلج، وماء البرد. وما نبع من الأرض اللي هو إيه؟ اللي هو ماء البئر وماء العين، أو نبع من الإيه؟ أو نبع من الأرض. وطبعا هذا التقسيم تقسيم للمياه الموجودة المتاحة لعامة الناس، وإلا طبعا فهناك يعني ماء غير ذلك، ماء كثير يعني إيه، ولكن ليس متاحا، زي مثلا ماء الزلال، تمام، أو الماء الذي يؤخذ من ندى الزرع، لما الزرع يكون عليه ندى ويجمع هذا الإيه، هذا الماء، ويصح يتوضأ به. الماء الذي نبع من بين أصابع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا ماء يجوز التطهر به، وقد تطهر به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وده أفضل أنواع المياه على الإطلاق، الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه في الفضل ماء زمزم. فهذه الأنواع هي المتاحة للناس، لكن في أنواع غيرها ولا تتاح، لا تتاح بحسب إنها يعني قليلة أو نادرة، زي الندى الذي يكون على الزرع، منها يجمعه ويتوضأ به، لا تجد ذلك. وإيه وما نبع بين من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فده ليس له وجود الآن، ليس له وجود الآن. نعم. ويجمع هذه 7 قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة، يعني سواء كان طعمه طعمه إيه مالح أو طعمه عذب، سواء كان لونه أبيض أو غير ذلك، سواء كان له رائحة جميلة أو رائحة يعني مختلفة عن هذه الإيه الرائحة، يكون له رائحة أو روائح عدة مختلفة على أي صفة من الطعم أو اللون أو الرائحة، لكن أن يكون باقيا على أصل خلقته، على أصل الوجود اللي ربنا سبحانه وتعالى إيه أوجده عليه. ولو احنا تفكرنا حقيقة في قوله ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة، هنقول إن هو قسمه القسمين: نزل من السماء أو نبع من الأرض. وإن كان يعني فيه جملة أخصر من هذه، أشد اختصارا، إن احنا نقول إيه، نقول إن هو إيه، إن هو يعني كلها من السماء، كل أنواع المياه دي من السماء، ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد، كل هذه الأنواع نزلت من السماء. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. فأصل ماء الأرض من السماء، تمام، ولكن هو طبعا بحسب ما استقر عليه الأمر، إن استقر الآن إن فيه ماء في الأرض وفيه ماء ينزل من السماء، فلذلك قال هذا. وبذلك ننتهي من أنواع المياه، ونبدأ إن شاء الله تعالى رحلتنا مع الكتاب. يقول ابن قاسم: ثم المياه تنقسم على 4 أقسام. هذه المياه تنقسم إلى إيه؟ إلى 4 أقسام، يعني المياه التي يستعملها الإنسان هي 1 من 4، 1 من 4، 1 من 4 أقسام: إما إن هو ماء مطلق، وإما إن هو ماء مشمس، وإما إن هو ماء مستعمل، وإما إن هو ماء نجس، فهيحدثنا عن أحكام كل واحد منها. ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام. قال رحمه الله: أحدها، وهنجد ذكر كلمة أحدها، وجاء في اللي بعدها قال والثاني، واللي بعدها قال والثالث، واللي بعدها قال والرابع. فكان الأولى به أن يتكلم بالإيه؟ يتكلم في الأول، يقول الأول بدل ما يقول أحدها. فلما قال الثاني الثالث الرابع، كان الأولى أن يقول كلمة الأول. أحدها يبقى ده الأول، طاهر في نفسه، هذا هو النوع الأول من أنواع المياه، طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله. فهذه ثلاثة إيه؟ قيود، أو ثلاث صفات في هذه الإيه؟ في هذا النوع. أول وصف منهم هو طاهر في نفسه، يعني هو في ذاته، حد ذاته، في نفسه طاهر بقطع النظر عن غيره، فهو إيه؟ طاهر، يعني إذا أصاب بدن الإنسان لا ينجسه، أو أصاب ثوب الإنسان لا ينجسه. طيب، طاهر في نفسه، هذا هو القيد الأول. القيد الأول طاهر في نفسه، مطهر لغيره. مطهر لغيره، فمطهر لغيره يعني إذا كان الثوب أو البدن أو المكان فيه نجاسة، فيه نجاسة، فوقع عليه هذا الماء ونظف به، فإذا يحصل طهارة المكان، وتحصل طهارة الثوب، وتحصل طهارة البدن، فهو طاهر لا ينجس غيره، وهو مطهر لغيره. إذا استعملناه في رفع الحدث، في الوضوء أو الغسل، استعملناه في إزالة الخبث والنجس، بمعنى أن احنا أزلنا به النجاسة وغسلنا به موضعا متنجسا، يطهر هذا المكان. والوصف الثالث قال غير مكروه استعماله. غير مكروه استعماله، يعني لا يكره استعماله. هذا فرق بينه وبين النوع الثاني الذي سيأتي الآن. فيبقى الأول طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله. قلنا طاهر في نفسه يعني إذا أصاب بدن الإنسان لا يضره، مطهر لغيره يعني حتى بيحصل الطهارة لغيره، غير مكروه استعماله يعني هذا فرق بينه وبين الإيه، بين ما يأتي، إنما هنا يستعمله ولا إيه، ولا حرج إطلاقا. قال وهو الماء المطلق. إذن النوع الأول اسمه إيه؟ اسمه الماء المطلق، وهو حكمه طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله. قال وهو الماء المطلق. الماء المطلق يعني إيه الماء المطلق؟ يعني الذي نقول عنه ماء فقط، لا يحتاج في تعريفه إلى أي صفة أو إلى أي قيد، إنما نقول هو الماء المطلق بس، مجرد ما تقول هات ماء فيفهم الإيه؟ فيفهم من يسمعك أنك تطلب إيه؟ تطلب ماء. لكن لو أردت غيره لا تقول هات ماء، تقول مثلا هات ماء ورد، تقول هات ماء بطيخ، تقول هات ماء لحمة اللي هو المرقة يعني، أو اللي بيسميها المصريين الشوربة. تمام، فالمطلق هنا معناها إن هو إيه؟ إن هو خالي من القيد، خالي من القيد، لم يقيد أصلا، فتقول ماء فقط، أو حتى قيد قيدا منفكا. لأجل كده قال إيه؟ قال الماء المطلق عن قيد لازم، عن قيد لازم، يعني ممكن يكون فيه هنا قيد منفك. أيوه، هو بيوضح لنا بكلمة لازم إن ممكن الماء المطلق يرتبط به وصف منفك. تقول ماء، هات ماء مثلج، ها يعني خرج من الثلاجة، هات ماء مفلتر يعني مر على الفلتر، هات ماء، ماء إيه، هات ماء بئر، هات ماء عين، هات ماء زمزم. ماء زمزم هذا كله ماء بالإطلاق، ماء بالإطلاق، لكن أنت تبين نوعه بصفة يجوز الاستغناء عنها، يجوز الاستغناء عنها ولا يضر. فهو إما خالي من القيد فلم يقيد أصلا بأن تقول هذا ماء، أو إن هو قيد قيدا منفكا، يعني نستعمله أحيانا ونتركه أحيانا ولا يضر استعماله، زي لا يضر تركه، في إن تقول هات ماء البحر، هات ماء مطر، هات ماء مثلج، هات ماء مفلتر، هات ماء زمزم، وهكذا. فده قيد إيه؟ قيد منفك. يعني إيه منفك؟ يعني يرتبط أحيانا بالماء وأحيانا يعني يكون غير مرتبط به، نستعمله أحيانا ونتركه أحيانا. قال: فلا يضر القيد المنفك. آه طبعا، لأن القيد المنفك ده يجوز الاستغناء عنه فلا يضر. كماء البئر، إنك تقول له أنا عايز ماء من بئر زمزم، ماء من بئر زمزم. فماء البئر هو ماء زي الماء اللي خرج من الصنبور من الحنفية، هو ماء زي الماء اللي خرج من الثلاجة، هو ماء. فهذا ماء وهذا ماء وهذا ماء، وكلها يجوز التطهير بها. آه، فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا. هذا يعني لا يغير حكم الماء، هذه التسمية ها لا تغير حكم الماء. طبعا أما إذا كان فيه قيد لازم، فيه قيد لازم، كأنك تقول ماء لحم، ماء اللحم اللي هو المرق، وماء البطيخ، ها الماء اللي في باطن البطيخ، أو إن يكون فيه اصطلاح معين زي اصطلاح النحاة على أن الماء إذا ارتبط به الألف واللام ها فصار معرف الماء، تمام، وفي ذهن السامع ماء معين، ها، أو في ذهن من يكلمه ماء معين، كان يجري حديث بين اتنين عن إيه؟ عن شيء معين ويسمونه بهذا الاسم. نضرب المثال كما حدث مع أم سليم، أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، الماء، الماء هذا ها الألف واللام فيه للعهد، يعني للماء الذي ذكرته بمعناه في كلمة الاحتلام، يعني إذا أنزلت ماء، يعني احتلمت أنزلت ماء، فهل عليها غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. يبقى الماء هنا ليس الماء المطلق، وإنما هو إيه؟ ماء خاص اللي هو المني، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ماء دافق. فالماء الدافق، كلمة دافق هنا صفة لازمة، آه مش منفك، فده مش ماء مطلق، لأن المقصود هنا ماء دافق اللي هو الإيه؟ أيضا المني. فيبقى القيد اللازم الذي يحول الماء من ماء عادي إلى ماء غير عادي له اسم خاص، يعني مثلا ماء اللحم أصبح له اسم خاص، له اسم المرق أو الإيه؟ أو الشوربة زي ما قلنا، تمام، أو الماء الدافق اسمه المني. آه، فده يؤثر في حكمه ويعني يخرج عن كونه مطلقا. يعني برضك، ما هي النتيجة التي تترتب على كونه ليس مطلقا؟ يعني لا يصح استعماله في الايه، في تطهيره او في ازالة الايه، في النجاسة، لا في رفع الحدث ولا في ازالة الخبث، تمام. لكن الماء المطلق طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله كما عرفنا. ده تفصيل الكلام عن الأول من أقسام المياه. وطبعا قال: ثم المياه تنقسم على 4 أقسام. في قسم خامس على فكرة ذكره المصنف، وقال هو الطاهر المطهر الحرام، وإن شاء الله نتعرض له يعني في نهاية الإيه، في نهاية الأقسام نبينه. قال: والثاني، قال ابن قاسم رحمه الله: والثاني طاهر في نفسه، طاهر في نفسه مطهر لغيره. طاهر في نفسه زي الأولان، إذا أصاب البدن أو الثوب فليس فيه إيه؟ فليس فيه شيء، لا ينجسه ولا يدنسه. ظاهر طاهر في نفسه مطهر لغيره، ده أيضا مثل الماء المطلق، مطهر لغيره، مطهر لغيره، بمعنى أنك تستطيع به أن تزيل النجاسة، وتستطيع به أن ترفع الحدث، تغتسل به أو تتوضأ به، أو تزيل النجاسة من على بدنك أو من على الإيه ثوب. لكن حاسب هنا إيه؟ هنا ضابط ثالث، هنا قيد ثالث أو صفة ثالثة. نقول مكروه استعماله، مكروه استعماله. فهنا فرق بين الإيه؟ بين الأول اللي هو الماء المطلق، قال غير مكروه استعماله، يعني لا يلحق صاحبه أي إيه؟ أي كراهة. أما هنا تلحقك الكراهة إذا فعلته، كان هذا خلاف الإيه؟ الأولى. لكن إذا تركته بقصد الامتثال للشرع فليس عليك إيه؟ فلك في ذلك ثواب، لك في ذلك ثواب، كونك تترك استعمال هذا الماء رغم أنه طاهر ومطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فلك عليه إيه؟ فلك عليه ثواب من الله تبارك وتعالى، أنك إيه؟ أنك استعملت هذا الإيه؟ هذا الماء، أنك لم تستعمل هذا الماء. قال غير مكروه استعماله، وهو عفوا مكروه استعماله في البدن، في البدن. فهنا حدد المحل الذي إذا استعمله فيه، الحد الذي إذا استعمله فيه صار إيه؟ صار مكروها. فقال في البدن لا في الثوب. يبقى إذن هذا الأمر، هذه الكراهة خاصة بالبدن، ليس لها علاقة إلا بالبدن. والبدن هنا كلمة عامة، يعني تشمل بدن الإنسان الآدمي، رجل أو امرأة، طفل أو صغير أو رجل كبير، تشمل بدن الآدمي وتشمل غير الآدمي، تشمل غير الآدمي من حيوان أو غيره. فهو مكروه استعماله في بدن الإنسان وغير الإنسان. قال لا في الثوب، لا في الثوب، يعني إذا استعمل الإنسان هذا الماء اللي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، المكروه استعماله في البدن، إذا استعمله في الثوب ليس هناك كراهة. قال وهو الماء المشمس، المشمس، الماء المشمس اللي هو الايه؟ الماء الذي وضع في الشمس فسخن بتأثير الشمس، الماء المشمس. المشمس اسم ايه؟ اسم مفعول، فهو شمس يشمس، فهو مشمس، اي المسخن بتأثير الشمس فيه. هذا تفسير ابن قاسم، هو أي المسخن بتأثير الشمس فيه. وطبعا إطلاق الاستعمال يبقى يشمل إيه؟ يشمل استعماله مرة أو استعماله أكثر من مرة. فمجرد استعماله مرة هو مكروه، يعني وربما إنسان يقول مثلا إن الوضوء يكون 3 مرات في السنة كما سيأتي معنا إن شاء الله، فأنا أستعمله مرة واحدة، أو حتى أستعمله لإزالة نجاسة على بدني مرة واحدة، مرة واحدة حتى أزيل النجاسة فقط، نقول هذا أيضا استعماله استعمال مكروه. نعم، أي المسخن بتأثير الشمس فيه، مسخن بتأثير الشمس فيه. وعلامة الماء المسخن بتأثير الشمس مش كل سخونة، مش كل سخونة، مش معناها إن هو تحصل فيه السخونة فقط، لا، ده له علامة معينة حتى نقول إن هذا الماء ماء مشمس، جعلوا له علامة. هذه العلامة أن تظهر على سطح الماء طبقة، طبقة بفعل الإيه؟ بفعل الإناء الذي وضع فيه هذا الماء مع الشمس والماء، فالشمس سخنت الماء والماء تفاعل مع هذا الإناء اللي هو له صفة خاصة هنذكرها الآن، فحصل ان فيه طبقة، هذه الطبقة يقول لو وقعت على البدن تحدث ايه؟ اثر. هنشوف دلوقتي ايه هو الاثر وايه هي الفكرة في هذه المسألة. قال الماء وهو الماء المشمس، يعني المسخن بتأثير الشمس فيه، المسخن بتأثير الشمس فيه. قلنا وعلامة هذا الأمر إن إحنا نقول أنه سخن فعلا بتأثير الشمس ووصل إلى مرتبة الكراهة، إن يحصل أن يظهر على سطح الماء زهومة، طبقة، طبقة من تأثير الشمس. أما لو كان يعني اشتدت حرارته قليلة، أو يعني أصبح ساخن سخونة قليلة، دي ما فيش ايه، ما فيش مشكلة، فلا بد من وجود هذه الطبقة حتى نحكم بأنه هو ايه، بأنه هو مكروه. وده طبعا سواء كان الماء ده قليل او كثير، سواء كان مغطى او مكشوف، لكن طبعا المكشوف يكون اشد كراهة، لان تأثير الايه الشمس فيه ايضا سيكون شديدا. ولما قال مكروه استعماله، كلمة مكروه استعماله، يبقى استعمال كل الاستعمال، سواء استعمله في باطنه بمعنى انه شربه يعني، او استعمله في ظاهره بان هو ازال به النجاسة او رفع به الحدث في الوضوء او في الغسل. فكلمة استعماله تشمل الشرب والايه والاستخدام، يعني في الظاهر او في الايه او في الباطن، بمعنى ان شربه الانسان. طيب، هنا السؤال، هذه الكراهة هل لها يعني، هل لها إيه شروط معينة؟ فهو قال: وإنما يكره استعماله. نحتاج هنا طبعا نحن نبين معنى الكراهة، نحن رددناها بكثرة ويعني ما عرفناها، فلأجل أن نتصور الكراهة تصورا صحيحا، فالكراهة ما هي الكراهة؟ ده حكم من الأحكام التكليفية الخمس. قلنا الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي المحرم والتحريم والإيجاب والندب والكراهة والإباحة. الكراهة هي إن ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا بالنهي عن شيء نهيا غير لازم، نهي غير مؤكد، نهيا غير، فهي خطاب الشارع، خطاب الشارع بإيه؟ بطلب الترك، بطلب الترك طلبا غير ايه، غير لازم. والفقهاء بيقولوا: ما يثاب الانسان على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، لا يعاقب على فعله، اذا فعله لا يحصل عليه ثواب، لا يحصل عليه عقاب، لا ياخذ سيئة، لكن اذا تركه امتثالا ياخذ ثواب، امتثالا يعني طاعة وتنفيذا لامر الله تبارك وتعالى. قال: وانما يكره شرعا، شرعا، وده هو بيبين هنا كده ان الكراهة شرعية، ويعني العلماء بينوا ان الكراهة ليست فقط شرعية وانما هي كراهة ايه طبي. فهنا هل الكراهة شرعية او طبية؟ فالجواب ان هي شرعية وطبية. فالانسان المسلم اذا ايه، اذا تركها امتثالا لله تبارك وتعالى، ترك استعمال هذا الماء امتثالا لامر الله، فانه يثاب على ذلك، يثاب على ذلك. لكن هذه الكراهة الشرعية أو الطبية اللي اعتمدوا فيها على بعض الآثار، واعتمدوا فيها على يعني خبر الأطباء في زمانهم، لها شروط. لها إيه شروط؟ قال: بقطر حار في إناء منطبع، منطبع اللي هي الإناء الآنية المطروقة اللي هي بيطرق عليها ب يعني شيء ثقيل فتتمدد ويصنع منها إناء زي الحديد والنحاس والرصاص، بخلاف الآنية التي لا يطرق عليها، يعني احنا عايزين نصنع إناء من الخشب، إناء من الجلد، إناء من الخزف، ما بنحتاجش ان احنا نطرق عليه. لا، انما اللي بيطرق عليه فقط هو الحديد او النحاس او الرصاص او كده. طب قال: الا، ده معنى كلمه اناء منطبع، يبقى هو حط لي شرط بقطر حار، والشرط الثاني في اناء منطبع يعني من حديد او نحاس او رصاص وما شابهها. قال: الا اناء النقدين، يعني الا اناء الذهب والفضه، لأن إناء الذهب والفضة الجوهر بتاعه صافي، يعني لن يتفاعل مع الماء ويخرج الطبقة اللي قلنا عليها إن هي تعلو الماء المسخن في الشمس. قال: لصفاء جوهرهما، صفاء جوهر النقدين الذهب والفضة مش هيطلع منهم الحاجة. قال: طبعا في حرام، هي استعمالهم حرام، لكن المقصود إن هو استعمالهم حرام لأن الشرع نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة، لكن لو سخن في الشمس وأنا وضعته بعد ذلك في الإيه، في إناء آخر وتوضأت منه، فلا شك إن كده قلت الإيه، قلت الكراهية، قلت الإيه الكراهة. لكن اتخاذ إناء من الذهب والفضة فهذا في حد ذاته يعني حرام. لكن الماء المشمس فيه مفيش منه مشكلة من ناحية الكراهة. قال: وإذا برد، ممكن ننطق برد وبرد، وإذا برد زالت الكراهة، بدا شرط أيضا إن هو إيه أن يظل على سخونته. ثم قال: واختار النووي. طيب نقول بقى، نجمع الشروط وبعدين نقول اختيار الإمام النووي رحمه الله. فهو كده اختار، كده أشار إلى 6 شروط. الشرط الأول أن يكون استعماله في البدء وليس مثلا في الثوب أو نحو ذلك، تطهير الأرض مثلا. الشرط الثاني أن يكون بقطر حار وفي زمن حار، تمام، فلو كان في بلاد باردة أو في وقت بارد مفيش مشكلة حتى لو تسخن قليلا. قال: وأن يكون في إناء منطبع، أن يكون في إناء منطبع غير إناء النقدين، لأن المنطبع قلنا اللي هو زي الحديد والنحاس وهكذا اللي يحتاج لطرق بالإيه بمطرقة. والشرط الرابع ألا يبرد، لأنه لو برد يجوز استعماله إن الخطر زال. قال: وأن إيه وأن يجد غيره، أن يجد غيره، لأنه لو وجد غيره يكره له استعماله. طب إذا لم يجد إلا هو يعمل إيه؟ ها، إذا لم يجد إلا هو، والله له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى إذا غلب على ظنه عدم الضرر فيجب عليه استعماله لأجل إن هو إيه يتوضأ أو يزيل النجاسة حتى يصلي. وإذا غلب على ظنه الضرر من استعماله، إذا غلب على ظنه إنه هيحصل ضرر، ففي هذه الحالة يحرم عليه استعماله. إذا حرم عليه استعمال الماء المشمس، ويبقى انتقل مباشرة إلى مسألة التيمم، ينتقل إلى التيمم. الشرط الأخير اللي هو إيه؟ ألا يخاف الضرر. إذا خاف الضرر من استعماله يبقى حرام، يبقى ده حرام. وهذا هو المعتمد في المذهب عند وجود هذه الشروط. فالمعتمد هو الإيه؟ الكراهة. المعتمد أن استعمال الماء يعني مكروه شرعا، الماء المشمس مكروه شرعا. قال: واختار النووي، الإمام النووي طبعا إمام عظيم من أئمة الشافعية، وهو يعني من الإيه من مجتهدي المذهب الكبار، بل يقرب أن يكون مجتهدا مطلقا. اختار النووي عدم الكراهة، يعني من حيث الإيه الدليل، لكن المذهب ان هو ايه ان هو مكروه. فكلامه عن الدليل، لا وجد ان الاحاديث التي وردت فيه من الناحيه الشرعيه غير صحيحه. قال: واختار النووي عدم الكراهه مطلقه، وان كان غير النووي من ائمه الحديث يرى ان هذه الاحاديث منها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح، والله اعلم. المساله دي يعني بابها إن شاء الله في كتاب أوسع من هذا نتكلم فيها باستفاضة. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، يعني سواء مع هذه الشروط أو من غير هذه الشروط. ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة، شديد السخونة والبرودة. فمثل ما يكره الماء المشمس بهذه الشروط، كذلك يكره الماء شديد السخونة وشديد البرودة. ليه؟ ها، لأن الضرر الذي يقع منه موجود، لكنه يعني فيه مظنة الضرر، فيه هنا نظن أن الماء شديد السخونة يعني يضر بالإنسان، وكذلك شديد البرودة يضر بالإنسان، لكن لو تأكدنا من وقوع الضرر يبقى استعماله مش مكروه، استعماله حرام، لأن الضرر يزال. وكذلك العلة في كراهة الماء شديد السخونة وشديد البرودة وأن هو لا يستعمل في البدن، إن هم يمنعوا إسباغ الطهارة، فلا يحصل للإنسان إسباغ الطهارة في حالة الإيه في حالة الماء شديد السخونة وشديد البرودة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.